بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال ابن تيمية رحمه الله تعالى: والمقصود هنا أن كثيرا من كلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم يتكلم به من يسلك مسلكهم ويريد مرادهم لا مراد الله ورسوله.
هذا أيضا يعني يعتبر من مناهج المبتدع عموما، أنهم يضعون لأنفسهم مصطلحات ويفسرون نصوص الشرع على هذه المصطلحات، أو يأخذون المصطلحات الشرعية ويفسرونها على ضوء أصولهم لا على ضوء دلالاتها الشرعية ولا اللغوية. ولذلك ما من فرقة من الفرق إلا وتسلك هذا المسلك من مقل أو مكذب. فالباطنية يفسرون غالب نصوص الشرع بتفسيرات لا تقتضيها لا الأصول الشرعية ولا اللغة ولا حتى العرف والعادة ولا حتى العقول السليمة. يعني يفسرون كما شاءوا بالتفسير الرمزي الباطني والإشاري، قلب المفاهيم قلبا كاملا لا يقتضيه أي مفهوم لغوي ولا شرعي. وما بين ذلك، يعني ما بين المكلين والمكثرين طرائق قددة. فما من فرقة إلا وتستعمل بعض المصطلحات استعمالا خاطئا، وتأخذ هذه المعاني الشرعية أو الألفاظ الشرعية فتفسرها على مصطلحاتها الخاصة. وهذا هو سبب، أو أراد الشيخ بهذا أن يثبت أنهم استعملوا الشفاعة والاستشفاع والتوسل على غير معناه اللغوي الصحيح السليم ولا معناه الشرعي المعروف المعهود عن الصحابة وأئمة السلف. هذا قصد الشيخ، أنهم لعبوا وتلاعبوا بالألفاظ وقالوا ووضعوا لهم فيها مصطلحات خاصة، فحكموا على النصوص من خلال هذه المصطلحات. نعم.
كما يوجد في كلام صاحب الكتب المظنون بها وغيره.
المقصود بالكتب المظنون بها كتب علم الكلام وكتب المتصوفة وكتب الفلاسفة، وسماها المظنون بها أخذا من عنوان كتاب للغزالي، سماه المظنون به على غير أهله. ادعى الغزالي أن علم الكلام وعلم التصوف، علم الحقيقة والشريعة وما يتفرع عنه، ومصطلحات الفلاسفة، أنها هذه علوم راقية على مستويات عالية لا يدركها العوام. العوام منهم الأنبياء واتباع الأنبياء. يقول: مصطلحات المتكلمين فوق مستوى العوام، العوام أئمة السنة. ولذلك يقول: ينبغي أن كتب الكلام ما تبتذل، فلا يقرأها العوام من غير أهل الكلام، ينبغي لا تبتذل ولا تدرس الحشوية، فإنهم لا يدركونها، ينبغي أن تلقاها يعني على مستوى أعلى من أن تنزل إلى بقية المسلمين. فهو حينما تكلم عن المظنون به على غيره، قصد على غير أهله، قصد أن أهل الكلام يفرطون إذا يعني تنزلوا في المناظرات وفي التعليم لأهل السنة والجماعة. يقول: لا، ينبغي أنكم تبقون على مستواكم العالي ورفعتكم ويعني تعاليكم، فلا تنزلوا. وكذلك بقية علوم أهل البدع أغلبها من الكتب المظنون بها على غير أهل. نعم نقرأ.
كما يوجد في كلام صاحب الكتب المظنون بها وغيره،
طبعا هو الغزالي المأمور مشهور. نعم.
مثل ما ذكره في اللوح المحفوظ، حيث جعله النفس الفلكية، ولفظ القلم حيث جعله العقل الأول، ولفظ الملكوت والجبروت والملك حيث جعل ذلك عبارة عن النفس والعقل.
لعلها الملك
ولفظ الملكوت والجبروت والملك، حيث جعل ذلك عبارة عن النفس والعقل، ولفظ الشفاعة، حيث جعل ذلك فيضا يفيض من الشفيع على المستشفع وإن كان الشفيع قد لا يدري. وسلك في هذه الأمور ونحوها مسالك ابن سينا كما قد بسط في موضع آخر.
ومن هذا القدر أيضا مشترك عند جميع الفرق، يعني تفسير أو إعطاء المصطلحات الشرعية معاني بدعية قدر مشترك. فالباطنية عندهم ظاهر وباطن، فهم يرون أن الباطن هو الحق المقصود وأن الظاهر شكليات تصلح العوام الناس الذين هم أهل ضلال عندهم. وأهل التصوف يقسمون النصوص الشرعية أو المعاني الشرعية إلى الحقيقة والشريعة. فالشريعة هي الأحكام الظاهرة والنصوص معاني النصوص الظاهرة وتفسير النصوص بمقتضى اللغة ومقتضى التفسير المعلوم عند بقية العقلاء. والحقيقة هي تفسير النصوص بمعاني لا يدركها إلا أهل الاختصاص ضلال الصوفية، وكذلك الفلاسفة وغيرهم كل منهم عنده قدر. نأتي إلى أهل البدع، البدع العملية اللي هي بدع العبادات، بدع الموالد وغيرها، أيضا هؤلاء عندهم قدر من هذا المعاني. فهم عندما يعبدون من دون الله عز وجل أو يعبدون المخلوقات من دون الله سواء كانت بشر أو غير بشر، أو عندما يتوسلون ويتبركون بالأشياء، فعندهم شعور أن لها أرواح ونفوس، وأن هذه الأرواح والنفوس تمدهم بالبركة. ولذلك تجد الواحد منهم نسأل الله العافية إذا كان عند قبر صالح يقول مدد يا فلان، اعتقاد أن للأرواح فيض يفيض عليه يسعفه. طبعا الأرواح لها معاني لكن معاني غيبية ما لها علاقة بتصريف الكون أو تأثير في مصالح العباد أو مقاديرهم. ولا لا شك أن الأرواح عالم آخر، أرواح الأموات وأرواح الأحياء. فالأحلام والرؤى وواقع ما يقع ما ورد في النص ما يقع للنصوص الشرعية مما يقع للأموات في قبورهم وما يقع بين الأموات والأحياء من أمور روحية في الأحلام وغيره، كل هذا معلوم. لكن ينبغي أن لا يتعدى ما ثبت في الشرع، هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى ينبغي أن لا يصل يعني وجود صفات الأرواح وتنقلها لا يصل إلى حد أن يعتقد الإنسان أن لهذه الأرواح تأثير في مقاليد وشؤون الأحياء أو شؤون الناس من دون الله عز وجل ما لم يرد به الشرع. فأقول هذا الاعتقاد، اعتقاد أن الألفاظ الشرعية لها معاني غامضة وأن هذه المعاني الغامضة تتعلق بها القلوب أو الأحوال أو مقاليد البشر، هذا قدر مشترك تجده عند المبتدع الساذج الذي يتبرك ويتوسل، وعند المبتدع يعني المركب الذي يشرك بالله عز وجل مثل الفلاسفة وغلاة الصوفية وغيره. كلهم عندهم قدر مشترك في اعتقاد أن هناك تأثير للمخلوقات من دون الله عز وجل بعضها في بعض، وهذا التأثير هو الذي سبب نزعة، اعتقاد هذا التأثير هو الذي سبب نزعة التعلق بالقبور والأشاهد والآثار. فمن مكل أو مكل. ولذلك هذه النزعة أول ما جاءتنا من العجم، لأنها موجودة في الديانات السابقة التي يعيشها العجم، وهي يعني جزء من كيانهم. إلا من يعني طهر الله قلبه وطهر الله نفسه بالدين الحق، وإلا فهي نزعة موروثة إلى الآن عند الأمم الضالة تتوارثها أجيال. فلهم اعتقادات في المخلوقات أنها لها تأثير جزئي أو كلي، كل بحسب اعتقاده. وهذا الذي عليه أهل البدع، لو تأملتم لوجدتم فعلا يعني من أساسيات البدع أهل البدع ومن تصوراتهم الضرورية اعتقاد أن من يتمسحون بهم أو ما يتمسحون به ويتوسلون ويتبركون له تأثير يفيض عليهم ويعبرون عن هذا بتعبيرات كثيرة تختلف بحسب مشاربهم ومداركهم ومستوياتهم. نعم نعم جائز يمكن ما في مانع يمكن تكون الملك. يحتمل أنها الملك، ويحتمل أن الشيخ أيضا جمع بين هذا وهذا لأنهم هم اعتقادهم في الملك، ومع ذلك جائز أن يكون الملك. نعم.
والمقصود هنا ذكر من يقع ذلك منه من غير تدبر منه للغة الرسول صلى الله عليه وسلم كلفظ القديم، فإنه في لغة الرسول صلى الله عليه وسلم التي جاء بها القرآن خلاف الحديث، وإن كان مسبوقا بغيره كقوله تعالى حتى عاد كالعرجون القديم، وقال تعالى عن إخوة يوسف تالله إنك لفي ضلالك القديم، وقوله تعالى أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون، وهو عند أهل الكلام عبارة عما لم يزل أو عما لم يسبقه وجود غيره إن لم يكن مسبوقا بعدم نفسه، ويجعلونه إذا أريد به هذا من باب المجاز. ولفظ المحدث في لغة القرآن يقابل لفظ القديم في القرآن.
هذه الحقيقة من يعني مناهج الباطلة عند أهل الكلام، أنهم يسلكون في تبيين الحقائق أوعر المسالك، أوعر مسلك في الأسلوب يجيبونه. طيب بدل ما يقولون الشيخ نقل قولهم أن عند أهل الكلام أن القديم عبارة عما لم يزل أو عما لم يسبقه وجود غيره، يقصدون الذي ليس قبله شيء. فلماذا ما قالوها راحون وراحوا أنفسهم، كما وصف النبي صلى الله عليه وسلم اسم الله الأول الذي ليس قبله شيء خلاص. لكن يجيبون أعسر، يبحثون عن أعسر معنى وأعسر عبارة وأبعد سلوك يوصلك إلى الحقيقة إلى ما يريدون. تدوخ ويتعب مخك لأنك تستبعد أن يكون قصدهم هو هذا المعنى البسيط، تستبعد. وهذا في عموم عبارات المتكلمين. إحنا ما نجي هذا من كلمة، نأخذ مثال من أعصر ما قرأت في التعبير المراد كتاب التوحيد، هذا يعتبر على درجة المتكلمين دون الفلاسفة، كتاب التوحيد للماتريدي لأبي منصور الماتريدي، يعني عصر جدا جدا. أحيانا تقرأ صفحة كاملة بأسلوب ملتوي وتفاجئ بأنه يريد حقيقة بسيطة جدا، مثل قوله عز وجل أفي الله شك فاطر السماوات والأرض، هذه أراد أن يصل إلى هذه النتيجة، يعني بحث عن أوحش العبارات وأبعدها وأصعبها وأصعب المعاني وأصعب الأساليب على أن يصل لها النتيجة. طيب كلها كما عبر عنها الله عز وجل، وريح نفسك وريح الناس. وهذه طريقة المتكلمين والفلاسفة والأدباء والحداثيين. ألا نقرأ مثلا لمنكم يقرأ، والعافية أحسن لكم، أساليب الحداثيين، تجد غثاء من العبارات والكلام المعقد البعيد، وتفاجأ أنه يريد نتيجة واحدة ممكن يعبرها بكلمتين، يعبر عنها بكلمتين. فكذلك قولهم هنا وصف القديم. الشيخ يقول أنه القديم في اللغة، القديم كما ورد في الكتاب والسنة يقصد به عكس الحديث، الشيء المخلوق الذي هو أقدم من غيره، ولا يعنون أي لم يرد في الكتاب والسنة أن القديم بمعنى الذي ليس قبله شيء، الذي لم يسبقه عدم، ما يقصد، لم يرد هذا. يقول فهم أخطأوا فجاءوا فاستعملوا كلمة القديم الموهمة على غير وجهها الشرعي ولا اللغوي. صحيح من المعاني البعيدة للقديم هو الذي ليس قبله شيء، لكن هذا معنى بعيد، وما ورد في القرآن إطلاق القديم إلا بمعنى الأقدم من غيره من جنسه، أو الذي مر عليه زمن ولم يكن هو الأقدم، فهو عكس الحديث، عكس الحديث الجديد، القديم عكس الجديد. هذه مفهومة عند جميع الناس. فهم استعملوا العبارة على غير وجهها، وهذا مما جعل الأمور يعني يكون فيها اشتباه على الناس، وهم يدخلون على الناس من هذه المداخل الباطلة فيوقعون الناس ويوقعون أنفسهم في حرج. نعم.
وكذلك لفظ الكلمة في القرآن والحديث وسائر لغات العرب إنما يراد به الجملة التامة، كقوله صلى الله عليه وسلم: كلمتان حبيبتان إلى الرحمن، خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. وقوله: إن أصدق كلمة قالها إن أصدق كلمة قالها شاعر كلمة لبيد، ألا كل شيء ما خلا الله باطل. ومنه قوله تعالى: كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. وقوله تعالى: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم الآية. وقوله تعالى: وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا، وأمثال ذلك. ولا يوجد لفظ الكلام في لغة العرب إلا بهذا المعنى. والنحاة اصطلحوا على
نعم. يقصد الشيخ بإيجاز أن الكلمة في أصل إطلاقها عند العرب وعند السلف الأوائل، وكما أطلقها النبي صلى الله عليه وسلم، أنها ما نسميه نحن الجملة المفيدة، الجملة المفيدة لمعنى تام. أما الكلمة المجردة مثل اسم مجرد أو مثل الفعل المجرد والحرف لا يسمى كلمة إلا في اصطلاح النحاة. ولذلك فعلا ينبغي أن نفرق بين اصطلاح الشرع الأصلي وبين الاصطلاح الذي يتعارف عليه أهل العلوم. ولذلك أيضا ينبغي أن يتفطن طلاب العلم للتفريق بين عبارتين، بين عبارة في الاصطلاح إذا قصد بها اصطلاح أهل الاختصاص، وبين عبارة في الاصطلاح إذا قصد بها الاصطلاح الشرعي. ولذلك الأولى أن تقيد المعاني الشرعية بكلمة الاصطلاح الشرعي، لأن هناك مصطلحات اصطلح عليها بعض أهل العلوم الجزئية لا تتوافق مع المصطلحات الشرعية، وبناء على ذلك فهم الناس خطاب الشرع على غير وجهه بسبب استعماله من المصطلح الخاص لأهل علم من العلوم. وهذا من ينبغي يعنى به طلاب العلم الباحثين من الباحثين في هذا العصر الآن، لأن وسائل البحث الحمد لله توسرت، فينبغي تحرر مثل هذه الأمور وتنقح المصطلحات الشرعية وتعزل عنها المصطلحات الخاصة وتبين الفروق، تبين الفروق، لأنه إن بنى على استعمال هذه المصطلحات في فهم نصوص الكتاب والسنة إن بنى عليها مفاهيم خطيرة، خاصة عند مثل البعيدين عن التخصص الشرعي مثل بعض اللغويين بعض الأدباء وبعض الأصوليين ونحوهم الذين ربما يتعمقون في جانب معين من تخصص أدبي أو لغوي أو علمي أو اجتماعي أو غيره، ويبعدون عن المعاني الشرعية فيستعملون مصطلحاتهم يطبقونها على المعاني الشرعية فيقع منهم خلط وخبط. ولذلك نجد في تعبيرات كثير من المحدثين الذين تطفلوا على العلوم الشرعية وهم غير مؤهلين، قد يكون بعضهم مثلا طبيب ومهندس، تجد يستعمل مصطلحات علمه في التعبيرات عن الأمور الشرعية فوقع الناس في حرج وإشكالات، وقع الناس في حرج وإشكالات، لأنه يعني جر الناس إلى مفاهيم معينة ومصطلحات معينة لا تنطبق لا على المفاهيم الشرعية ولا على المصطلحات الشرعية. وربما يكون الأدب هو أخطر ما حدث في ذلك، كما حدث من سيد قطب رحمه الله في استعماله كثير من المصطلحات الشرعية بتعبير أدبي ميع المعاني الشرعية تميع شديد خطير، أوقع الناس في خلط الآن واختلاف في معاني كلماته هو، وأوقع بعض الناس أن اتهموه بالزندقة واتهموه بالإلحاد، لا نستعمل العبارة الأدبية على مصطلح شرعي بعيد عنها فوقع فيما وقع فيه. فيجب أن نتنبه وناخذ درس من ما يعني حدث ويحدث، وننقح هذه الأمور نبين لها ونبينها ونضع للناس مناهج بينة واضحة ونضرب الأمثلة لذلك. فشاهد أن استعمال كما سيذكر الشيخ استعمال المصطلحات على غير وجهها الشرعي من أسباب وقوع الناس في التوسل البدعي، وهذا ما أراد الشيخ. من أسباب وقوع الناس في الاستشفاء غير الشرعي، وهذا ما أراده الشيخ، لكنه يستطرد حتى يبعد ذهن القارئ أحيانا، أو يستكمل حتى يبعد ذهن القارئ عن الأصل. نعم.
والنحاة اصطلحوا على أن يسموا الاسم وحده والفعل والحرف كلمة، ثم يقول بعضهم وقد يراد بالكلمة الكلام، فيظن من اعتاد هذا أن هذا هو لغة العرب. وكذلك لفظ ذوي الأرحام في الكتاب والسنة يراد به الأقارب من جهة الأبوين، فيدخل فيهم العصبة وذو الفروض، وإن شمل ذلك من لا يرث بفرض ولا تعصيب. ثم صار ذلك في اصطلاح الفقهاء اسما لهؤلاء دون غيرهم، فيظن من لا يعرف إلا ذلك أن هذا هو المراد بهذا اللفظ في كلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وكلام الصحابة، ونظائر هذا كثيرة. ولفظ التوسل والاستشفاع ونحوهما دخل فيها من تغيير لغة الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه ما أوجب غلط من غلط عليهم في دينهم ولغتهم، والعلم يحتاج إلى نقل مصدق ونظر محقوق.
طبعا لو كان محقق يمكن أقرب للعلم ونظر محقق، لكن مع ذلك محقوق تؤدي المعنى من بعيد. نعم.
والمنقول عن السلف والعلماء يحتاج إلى معرفة بثبوت لفظه ومعرفة دلالته، كما يحتاج إلى ذلك المنقول عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، فهذا ما يتعلق بهذه الحكاية. ونصوص الكتاب والسنة متظاهرة بأن الله أمرنا أن نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ونسلم عليه في كل مكان، فهذا مما اتفق عليه المسلمون. وكذلك رغبنا وحضنا في الحديث الصحيح على أن نسأل الله له الوسيلة والفضيلة وأن يبعثه مقاما محمودا الذي وعده، فهذه الوسيلة التي شرع لنا أن نسألها الله تعالى، كما شرع لنا أن نصلي عليه ونسلم عليه، هي حق له، كما أن الصلاة عليه والسلام حق له صلى الله عليه وسلم. والوسيلة التي أمرنا الله أن نبتغيها إليه هي التقرب إليه بطاعته، وهذا يدخل فيه كل ما أمرنا الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم. وهذه الوسيلة لا طريق لنا إليها إلا باتباع النبي صلى الله عليه وسلم بالإيمان به وطاعته، وهذا التوسل به فرض على كل أحد. وأما التوسل بدعائه وشفاعته كما يسأله الناس يوم القيامة أن يشفع لهم، وكما كان الصحابة يتوسلون بشفاعته في الاستسقاء وغيره، مثل توسل الأعمى بدعائه حتى رد الله عليه بصره بدعائه وشفاعته، فهذا نوع ثالث هو من باب قبول الله دعاءه وشفاعته لكرامته عليه. فمن شفع له الرسول صلى الله عليه وسلم ودعا له فهو بخلاف من لم يدع له ولم يشفع له. ولكن بعض الناس ظن أن توسل الصحابة به كان بمعنى أنهم يقسمون به ويسألون به، فظن هذا مشروعا مطلقا لكل أحد في حياته ومماته، وظنوا أن هذا مشروع في حق الأنبياء والملائكة، بل وفي الصالحين وفي من يظن فيهم الصلاح وإن لم يكن صالحا في نفس الأمر. وليس في الأحاديث المرفوعة في ذلك حديث في شيء من دواوين المسلمين.
هذه الحقيقة فائدة مهمة جدا، هي زبدة كل ما مر وما يلحق، أنه ليس هناك دليل، والعبادات توقفية، وهذه أمور عبادة، عبادة يتوجه بها الإنسان إلى الله عز وجل ويدين بها. فأعظم دليل وأقوى حجة في منع التوسل البدعي والاستشفاع البدعي هو هذا، أنه ليس على ما يفعلون ويقولون أي دليل. والشيخ تحدى الناس في وقته أن يأتوا بشيء من ذلك ولم يأتوا، ولا يزال التحدي قائم. نعم.
وليس في الأحاديث المرفوعة في ذلك حديث في شيء من دواوين المسلمين التي يعتمد عليها في الأحاديث، لا في الصحيحين ولا كتب السنن ولا المسانيد المعتمدة كمسند الإمام أحمد وغيره، وإنما يوجد في الكتب التي عرف أن فيها كثيرا من الأحاديث الموضوعة المكذوبة التي يختلفها الكذابون، بخلاف من قد يغلط في الحديث ولا يتعمد الكذب، فإن هؤلاء توجد الرواية عنهم في السنن ومسند الإمام أحمد ونحوه، بخلاف من يتعمد الكذب فإن أحمد لم يروي في مسنده عن أحد من هؤلاء. ولهذا
بس بارك الله فيك، هذا مقطع نقف عنده. يوجد نص حديث يحدد تحريم زيارة النساء للقبور؟ نعم، حيث أن حديث، طبعا حديث النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله زائرات القبور والمتخذين عليها كذا والسرج، إيش مساجد السرج، مساجد في نص آخر. أي نعم. فالمهم أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن زائرات القبور، وقول حديث كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزروها، هذا يتعلق بالرجال. نعم، إذا لم يوجد النص الذي يفسر النص الآخر فلا بد من الوقوف عنده، والحديث صحيح. بل النصوص في تحريم زيارة النساء القبور ليست في نص واحد، وهي عليها عمل جمهور السلف. أظن أيضا هذا مر، هل زيارة قبور الشهداء أو شهداء أحد مشروعة؟ نعم مشروعة، زيارة المقابر عموما مشروعة، إنما الممنوع هو السفر من أجل زيارة قبور الشهداء أو البقيع أو غيره. أما إذا وصل الإنسان إلى المدينة فالأولى والأجدر به أن يزور مقابر البقيع والشهداء وغيره. أما ما أشار إليه السائل من إلقاء الزهور أو غيرها من المثمنات أو غير المثمنات فهذا من البدع. هذا أيضا سؤال يتعلق ببعض المسائل اللي مرت في الدروس السابقة. يقول كثيرا من يذكر شيخ الإسلام المتفلسف والمتصوف، فما الفرق بين المتفلسف والمتصوف؟ المتفلسف والمتصوف بينهم وجوه اتفاق ووجوه اختلاف. فأهم وجوه اختلاف أن المتصوف أصحاب النزعة التعبدية وتكثر عندهم بدع العبادات، وأكثر مسالكهم تتعلق بالأوراد وتتعلق بالأحوال القلبية التي يبالغون فيها، تتعلق بالطرق والشيوخ والمريدين وبعض العقائد الباطنية الوهمية. أما المتفلسفة فأغلبهم من الذين ليس عندهم تدين، إنما عندهم أفكار، يعني تسرح خيالاتهم في قضايا الاعتقادات والغيبيات، فيكون عندهم يحكمون العقل والآراء في قضايا الغيب. أغلب الفلاسفة القدامى على هذا المنهج. هناك طائفة تجمع بين الأمرين وهم الصوفية الفلاسفة والفلاسفة الصوفية، يعني الفلاسفة الذين مسلكوا مسلك التصوف عندهم النزعتان، نزعة الإغراق في الخيالات الفكرية والأوهام، ونزعة الإغراق في البدع والأحوال القلبية والبدع العملية. وكذلك بعض المتصوفة عندهم نفس بدع الصوفية وعندهم نزعة فلسفية. فمثلا ابن عربي وابن الفارض والسهروردي المقتول وهؤلاء وابن سينا عندهم نزعة التفلسف والتصوف. وهناك فلاسفة خلص مثل الفارابي وابن رشد، هؤلاء الفلاسفة خلص ما عندهم نزعة التصوف إلا قليل جدا. السؤال الأخير، هل قوله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي اللهم صل وسلم على رسول الله دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من الملائكة، أم أن الملائكة أفضل من النبي؟ الراجح أن النبي صلى الله عليه وسلم بشخصه أفضل من الملائكة، هذا هو الراجح وهو الذي تدل عليه عموم النصوص، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم هو أفضل الخلق، الإنس والجن والملائكة. الله أعلم.